الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الله وشرح هداية الطالب للإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيه بعلوي، نفعنا الله به وبكم جميع الصالحين في الدارين آمين. والثبات في الأمور والثقة بالله وجهاد النفس وجلب المصالح والحب في الله والبغض في الله والحلم والحياء وحفظ الأمانة والعهد والعرض وحسن السمت والتفهيم والحزم وطلب المعيشة والمعاشرة والحمية وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان والضيف والخشوع وخوف الله وخداع الكفار ودرء المفاسد ودوام التفكر والاعتبار والدأب في طلب العلم والذكر لله والرفق في المعيشة ورحمة الصغار والمساكين واليتيم والجيران والمريض والرضا بالدون من المجالس والرجاء والرقة للغير والزهد والسخاء والسماح والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف والشجاعة والشفاعة والشكر والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة وصلة الرحم والصوم وضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن والعفة والعدل والعفو والعزلة وعلو الهمة والغضب لله والغيرة الحميدة والغبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد والفراسة وفعل ما لا بد منه والقيام بحق الحق والخلق وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا والقناعة وقضاء حوائج الناس وكظم الغيظ وكفالة اليتيم ولقاء القادم ولزوم الطهارة والتهجد والصلوات الماثورات والعوائد الجميلة والمدارات والمخاطبة بلين الكلام ومحاسبة النفس ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك ومحبة أهل البيت والمكافأة والمزح القليل والنهي عن المنكر والنصح والنزاهة والورع وهضم النفس واليقين والتوبة والاستغفار.
نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما نتوب إليه، نسأله التوبة والمغفرة والاستقامة على ما يحبه منا ظاهرا وباطنا. الحمد لله على كل ما قضى وقدر وعلى كل ما رتب ودبر، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى المطهر سيدنا محمد من دعانا إلى جميل الأخلاق وكريم الصفات، وعلى آله وأصحابه الذين رفع لهم الدرجات، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. يواصل الشيخ ذكر الصفات المحبوبة المحمودة التي يحبها الحق جل جلاله وتعالى في علاه، وذكر لنا التعرف بالله تبارك وتعالى وتعرف العبد إلى ربه بحسن امتثاله لأمره واجتنابه لزجره وتقوية تعظيمه وإجلاله لإلهه سبحانه وتعالى استبعاث حقائق المحبة لهذا الإله سبحانه وتعالى وتطلب مرضاته بالأقوال والأفعال والمبذولات والصدقات إلى غير ذلك. في الحديث يقول سبحانه وتعالى: تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. تعرف إلي في الرخاء بتذللك وخضوعك ومسكنتك وشكرك ومراقبتك لأحوالك في مرضاتي، وأعرفك في الشدة بكشف الشدائد عنك ورعايتك بدفع البلايا من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم وإغاثتك في الكرب. تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. ولله تبارك وتعالى تعرفات إلى عباده على مراتب بإحسانه وفضله وامتنانه وبتجليه في آياته الكبرى جل جلاله وتعالى في علاه، ووراء ذلك تعرف أسماء يكشف به الحجاب عن قلب العابد، فلا بد لهذا العبد المؤمن من تعرفه إلى الله جل جلاله وتعالى في علا بحسن أدبه ومراقبة هذا الرب وتعظيم أمره وكثرة ذكره وبشكره وبحسن عبادته سبحانه وتعالى بإيثار الرب على الهوى وإيثار مراد الرب وأمره على النفس وعلى الشهوات. هذا تعرفك إلى الله، فإذا تعرفت إليه تعرف إليك بلطائف المنن وعجائب الفضل والمن بما لا يخطر على بال ولا حدس ولا ظن، وجود منه سبحانه وتعالى واسع الأرجاء، وبإحسان خاتمتك وبصرف العذاب في القبر ويوم القيامة عنك، إلى غير ذلك من تعرفات الحق لعباده حتى تنتهي لأولئك الفائزين المقربين بالنظر إلى وجه الكريم، ولا يزالون يترقون في النظر إلى وجه الله. فأقل أهل الجنة من يعطى هذا النعيم في كل مقدار كل جمعة، وأعلاهم من يكون في النظر إلى وجه الله بكرة وعشية، وفي كل نظر ارتقاء في معارفهم وتجليه عليهم ولا نهاية لذلك. اللهم ارزقنا نصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. والتطبب بالطب النبوي، فإن الله جعل نبيه طبيب الأجساد والقلوب والأرواح والعقول والأسرار صلى الله عليه وسلم، ونعم الطبيب محمد صلى الله عليه، معنى قمر ما بدا غابت ولا بات غيب، معنى الذي حين ندعو به سريعا يجيب، معنى محمد حبيب الله نعم الحبيب، هو ذخرنا للنوائب والوسل والطبيب صلوات ربي وسلامه عليه. وفي تعاليمه وجميع ما جاء به من الشريعة الصلاح الكامل التام للقلوب والأجساد والأرواح والأسرار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ذكره في سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم من الأدوية لأنواع الأمراض والأسقام والعلل، منها ما هو ظاهر من استعمال بعض المواد التي خلقها الله تبارك وتعالى، ومنها ما هو باطن باستعمال النفث والنفخ والقراءة والدعاء وأذكار معينة عينها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد عجب بعضهم من السيدة عائشة لكثرة معرفتها بشؤون في الطب، وقالوا أما معرفتك بالكتاب والسنة والحلال والحرام لا غرابة، في ذلك أنت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشرتيه هذه السنين وحفظتي عنه، ولكن من أين عرفت الطب؟ قالت كان صلى الله عليه وسلم يصف الدواء للأمراض، وكان يأتيه الأعراب بالأشجار والثمار للمداوى، وكان يخاطبه بعض الأثمار والشجار والأشجار بما بخصوصيتها التي جعلها الله فيها لعلاج الأمراض، فبذلك حفظت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنها الطب العام النبوي من مثل الحبة السوداء شفاء من كل داء لو إلا السام، لو يعلم الناس ما في الأمرين يعني الحبة السوداء واللي يسمى الحلف هذا عندنا لما فارقوهما، وما جاء من الخبر عن الله في العسل وما إلى ذلك في شفاء للناس، إلى غير ذلك من الطب العام. ثم الطب الخاص للأمراض المعينة، ومنه ضع يدك على الموضع الذي تألم من جسدك وقل ثلاث مرات بسم الله، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات. ومنه ما يداوي به الجروح من بله السبابة بالريق ثم وضعها على التراب، وقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا فيمسح الجرح بهذا التراب الذي لصق في السبابة من أثر الريق، ويكون سببا لشفاء ذلك الجرح إلى غير ذلك. وقد أفرد آثاره في الطب بالتآليف وسميت بالطب النبوي، وألف في ذلك عدد من أهل العلم مؤلفات فيما يتعلق بهذا الطب النبوي، وهو صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوايا وعافية الأبدان وإشفاءه صلى الله ربي وسلامه عليه. بل وفي الصلاة عليه أثر للعلاج من الأمراض الظاهرة والباطنة والحسية والمعنوية صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كان شيخنا الحبيب عبد القادر الجيلاني بن أبي بكر المشهور يقول: وقد دل امرأتان ضعف بصرها فعميت على الصلاة الطبية تكررها 300 مرة، ففي أسبوع فتحت ورجع البصر إليها بإذن الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. وكان في سيرته ما نفث على مريض إلا شفاه الله، ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه صلوات ربي وسلامه عليه. الثبات في الأمور بعدم الانزعاج والقلق والاستعجال، فإن الأمور تجري بقضاء حكيم وقدرة قادر عظيم عليم، وكل أمر مستقر. قرأنا في الصلاة قوله تعالى: وكل أمر مستقر، كل شيء مرتب مقدر في وقته في كيفيته في حجمه في مكانه في زمانه، لا يتعدى شيء ما قدر ورتب المقدر المدبر جل جلاله. أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واهتمامك وحق ما يفيد، القضاء تقدم فغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله المقدر والعالم شؤون يبديها ولا يبتديها. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالثبات في الامور شان المؤمن، لا يقلق ولا يتزعزع ولا ينزعج لواردات الخطوب والامور والاحوال والتقلبات والاطوار، طمانينه بالحق ثقه بالحق كما قال: والثقة بالله. وأما هكذا من وثق بالإله سبحانه وتعالى أجرى له من مقدوراته ومع مقدوراته الألطاف والإسعاف والإتحاف، وجنبه الآفات والأخواف في الظاهر والخاف. ومن يتوكل على الله فهو حسبه جل جلاله وتعالى في علاه. واصحب اللطف في كل الأمور، ما لطف كل شيء إلا وزان. ومهما نزلت بك مصيبة فقل: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخرفنا خيرا منها، أو أخرف لنا خيرا منها كما نقول ذلك. وقد توفي العم حفيظ بن سالم بن حفيظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخرف لنا خيرا منها. اللهم ثبته بالقول الثابت، واجعله أبرك الأيام عليه وأبرك الليالي لديه، والحقه بالسابقين والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا إذا حدثت حادثة أو أخبر الإنسان بخبر أو واجهت الإنسان موقف من المواقف في الحياة، فعليه بالثبات والتوقر. وإذا الحوادث أظلمت وتكدرت فاسكن، وإياك التحرك والحذر. إن النوائب كالسحائب تنجلي في سرعتين، ووجودها يضحي خبر. وقد أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم بنته سيدتنا زينب أن ابنها يجود بروحه، تقعقع نفسه ومشرف على الموت. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إليها قل لها إن لكل شيء أجل، وإن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فجاءه وأخبرها: وأرسلت إليه إلا ما حضر. فجاء صلى الله عليه وسلم وحمل الصبية وروحه تنزع من جسده وضعه على رجله ودمعت عيناه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعجب بعض الصحابة لما قالوا تبكي يا رسول الله، قال إنها رحمة، أي أنه لا يبكي جزعا ولا سخطا ولا تبرما ولا اعتراضا على قضاء الله صلى الله عليه وسلم، وهو أثبت خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا الثبات في الأمور، هو من الناس من إذا سمع أي خبر انزعجل، صدق أو كذب، في مفرح أو محزن، ويتعجل ونعمل وصله. توقر توقر، تثبت تثبت في الأمور وامضي بخطوات ثابتة رصينة، فهكذا يفعل الإيمان بأصحابه. وكم محنة كابتها وبلية إلى أن أتانا الله بالفوز والنصر، صبرت لها، قال صبرت لها حتى انقضى وقتها الذي به وقتت في سالف الأمر والذكر، ولو أنني بادرتها قبل تنقضي لكنت قد استجلبت ضرا إلى ضري. أنا بادرت قبل ما وقال قائلهم لمن توفي بعض أقاربه، توفي ابن له، اعلم أنك إن صبرت نفذ قضاء الله وأنت ماجور، وإن جزعت نفذ قضاء الله وأنت مازور، والقضاء يمشي على كل حال، لكن أنت ماجور إلا مازور على حسب صبرك وتحملك ورضائك بقضاء الله تبارك وتعالى. ولهذا قال حتى انقضت منها إقاماته، ايش يقول الإمام الحداد، وفي التحرك قبل الوقت آفاته، في التحرك قبل الوقت آفاته كل شيء له وقت حتى ينتهي وينقضي. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقد مر على امرأة فوق قبر ابن لها وهي تبكي، فمر عليها فسلم عليها وقال يا هذه اتقي الله واصبري، ولم تكن تعرفه، قالت يا هذا إنك لم تصبي مصيبتي، يعني هذا ما ولدك، ولدي أنا. فتركه صلى الله عليه وسلم ومشى. كان بعض الصحابة يرقبوا من بعيد، فلما جاء إلى عنده قال من كنت تكلم؟ قالت ما أدري. رجل وقف، ماذا قال؟ قال لي اتق الله واصبري، ما قلت له؟ قال قلت له إنك لم تصب بمصيبتي. قال تدري من كنت تخاطبين؟ قالت لا ما عرفته. قال هذا رسول الله. فاهتزت وخافت على نفسها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل عنه في بيته، قالت فما وجدت عليه بوابا ولا حاجبا، فاستأذنت فأذن لي، فدخلت فقلت أنا المرأة الذي وجدتني على القبر وما عرفتك يا رسول الله، وأجبتك بجواب غير لائق. تبسم وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يرفع همتها في تحمل قضاء الله تعالى والرضا بما قضى وقدر، إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا الثبات في الأمور. وكان بعض الأمراء في اليمن، وصلت إليه أخبار عن حركة لقتل والده وشيء من الزعزعة في البلد، فهو خارج من مدينة إلى المدينة التي فيها أبوه، وإذا بمتظلم يقابله فدرك فوقف واستمع إليه وأخرج القلم من على عمامته وكتب له الأمر في رفع مظلمته، وهو منزعج يريد الذهاب لأجل خبر مقتل لأبيه أو محاولة مقتل لأبيه، فلم يمنع ذلك من أن يقف وأن يستمع كلام المتظلم وأن يكتب له الأمر إلى غير ذلك. وهكذا شؤون الثابت. بل سيدنا سفيان بن عيينة غلب عليه الخشية من الله والحزن، فلم يرى ضاحكا سنوات إلا يوم توفي ابنه فخرج في الجنازة فكان يبتسم، فسئل عن ذلك قال رأيت الله أراد أمرا فيه فرضيت بقضائه، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنبت وإليه المصير. والثقة بالله تعالى أن يدفع الضر عنك وأن يجرك على المصيبة وأن يرفع لك القدر وأن يلطف بك فيما تجري بالمكاثر وأن يحميك من الآفات. والثقة بالله، ونعم الثقة بالله، بيس الثقة بالنفس بئس الثقاب بالخلق، بئس الثقاب بالأسباب، ونعم الثقة بالله رب الأرباب مسبب الأسباب، من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ومن اعتمد على شيء وكله الله إليه، ومن اعتمد على الله تولاه. قال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا، وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال. الثقة بالله وجهاد النفس الذي هو من أعظم الصالحات وأعظم الطاعات، وعليه يترتب المعرفة الخاصة بالله تعالى. فما يعرف الله المعرفة الخاصة إلا من جاهد نفسه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا قالوا عن بعض الأولياء الماضين محضار والعيدروس لجاهدوا بالنفوس للنفوس لجاهدوا للنفوس، وقالوا لما بلغنا بالنفوس ما شق نلنا المنى، لما بلغنا بالنفوس ما شق نلنا المنى. قال سيدنا عبد الرحمن السقاف أخذ طلبنا العلم وعملنا وقمنا بمجاهدة فما أدركنا شيء حتى رجعنا إلى معرفة النفس. ترجعني إلى معرفة، لما رجعنا إلى معرفة النفس تعرف إلينا الباري سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من وجاهد تشاهد واغنم الوعد بالهدى، هدى نصه في العنكبوت بآيتي. وجهاد النفس أساس، حتى أن الجهاد كله أنواع الجهاد الأخرى في سبيل الله من سعي على الأرامل والأيتام أو سد ثغر من الثغور أو قتال للكفار، كله ما يكون صحته وقبوله عند الله على حسب جهاد النفس. ومن كان يقوم بهذه الأشياء ونفسه تريد المغنم أو الذكر أو المكانة أو السمعة فلا أثر للجهاد، وهو من ليس مجاهد عند الله جل جلاله، بل رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فجهاد النفس هو الأساس، كل الجهادات الأخرى تقوم صحتها على حسب صحة جهاد النفس. جهاد النفس يا رسول الله، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل يرى مكانه، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا وحده بس، من قاتل لتكون كلمة الله لينصر الله ورسوله لا غرض له غير ذلك، هذا في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا صفات المؤمن الصالحة الحسنة يكون على جهاد النفس ومخالفة النفس وقهر النفس وحملها على مرضاة الله، فذلك غاية رحمتها وغاية الإشفاق عليها، أن تمنعها عن هواها وأن تكرهها على مرضاة مولاها، هذا غاية الإشفاق بها والرحمة لها إن كنت ترحم نفسك. فقهرها، فإن الرجل من قهر نفسه وزكاها ومن ترك لنفسه اتباع الشهوات فإنه قوتها الذي تتقوى عليه فستقتله وستهلكه والعياذ بالله تعالى. ولذا قالوا أشد حجاب بين الإنسان وبين ربه النفس، أشد الحجب وأعظم الحجب بينك وبين الله جل جلاله وتعالى في علاه. والنفس والشيطان فاعصيهما، وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما ما حضاك نصحا فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما. فأنت تعرف كيد الخصم، وكم حسنت ردة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضا، وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، فإذا وليت هوى نفسك عليك إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي، واحد من الثنتين، إما يقتل وإلا يوقع في العار. يصمي يقتل، يصمي يجعلك في وصمة العار. إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. وراعيها وهي في الأعمال سيمة، وهي استحلت مرعى فلا تسيمي، لأنها خبيثة تستلذ حظها ولا تخضع لربها. فطوبى لمن زكى نفسه، قالت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله أن يزكي نفوسنا وأن يتيها تقواها. اللهم أنت خير من زكاها فآت نفوسنا تقواها وزكها يا خير من زكاها أنت وليها ومولاها واجعل نفوسنا مطمئنة راضية مرضية كاملة تؤمن بلقائك تقنع بعطائك ترضى بقضائك تتبع خاتم أنبيائك وتستقيم على منهاجه وترقى بمعراجه. اللهم نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا واغفر لنا والدينا ومشايخنا وذلحق علينا بشرفة أهل الحزين صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحبيب بن سالم بن حبيب بن عبد الله بن الشيخ بكر بن سالم وموتانا وموتى المسلمين بالمغفرة الواسعة الكامل لهم وهم فينا بالأمة بخير خلف وإلى حضرة النبي محمد.